بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف القراءة من أسباب الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين.
هذا عود على ما ذكر المؤلف من أسباب الشرك، فذكر في ما ذكرناه في الأول أن من أسباب الشرك اتخاذ الشفعاء، وأنهم عبدوا الأصنام والأوثان بقصد أن تشفع لهم عند الله جل وعلا، وهنا يذكر الشيخ أن من أسباب الشرك أيضا عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لهذه الكواكب بحسب ما يظن هؤلاء أن هذا مناسب للكواكب من طباعها، عن كوكب الفلاني يصنعون له تمثالا على شكل معين، والكوكب الآخر يصنعون له تمثالا على شكل معين أيضا، ويزعمون أن هناك اتصال ومناسبة وملائمة بين تلك الكواكب وتلك الأصنام أو الأوثان، وبناء على ذلك يحصل هناك تأثير في الأرض، أو يحصل تأثير من تلك الكواكب عن طريق تلك الأصنام التي هي مناسبة لها. شيخ الإسلام يقول بأنهم أن هذه تماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب، ويعتقدون في تلك الأصنام وتلك التماثيل أن لها نوع تأثير، لكن الجميع يقول بأن هذه الكواكب وأنه ليس لتلك الكواكب ولا لتلك الأصنام أنها لا تشابه الرب جل وعلا في خلقه، ولا تمثله جل وعلا في تصرفه في ملكه، وإنما كما قلت هذا شرك جزئي، ولم يقل عباد الكواكب مما قيل في أن هذا كان في شرك قوم إبراهيم عليه السلام، لم يقل هؤلاء بأن تلك الكواكب وتلك الأصنام التي وضعوها مناسبة لتلك الكواكب أنها خلقت مع الله جل وعلا، وأنها رزقت، وأنها أوجدت هذا الكون وهذا الخلق، لذلك المؤلف قال وهؤلاء كانوا مصرين بالصانع. كل هؤلاء الذين أشرفوا به مع الله جل وعلا الجن والملائكة أو الكواكب أو الصالحين أو العلماء أو الأنبياء أو غير ذلك أو الحجر أو الشجر أو النور أو الظلمة كانوا جميعا مقرين بالصانع يعني بالخالق، والجميع مقر بأنه ليس للعالم صانعان، ليس للعالم خالقان، وإنما خالق واحد. لكن هؤلاء أشركوا في جانب وأولئك أشركوا في جانب آخر. يقول الشيخ ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، اتخذوا هؤلاء شفعاء عند الله جل وعلا. لما ذكرناه في أول الكلام إنهم قالوا لابد من الشفاعة، لابد من ممن يشفع لنا عند الله جل وعلا، ونحن غير قادرين على أن نسأل الله جل وعلا ولا أن نطلب منهم، كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول الشيخ وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. يقصد أن الأمم السالفة الذين كذبت الرسل كانت تقر بالخالق وبالرب بدليل أن قوم صالح أقسموا بالله على قتل صالح وأهله، تقسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني شوف حلفوا بالله إن هم يأتوا صالح ومن معه وأهله ويقتلونهم جميعا، ثم يقولون لقومه ما شهدنا مهلك أهله ولا عرفنا شيئا عن قتلهم ولا نعرف شيئا، أقسموا بالله. فمعنى هذا أن أولئك المشركين ممن كذب صالحا يعرفون الله جل وعلا ويقسمون به سبحانه وتعالى. هذه المقدمة ذكرها الشيخ في الكلام على إثبات الصانع، وقبله الكلام على توحيد الربوبية، وبيان أن الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم لم تكن في إثبات الصانع ولم تكن في إثبات الخالق، وإنما الخصومة كانت في التنديد أو في الشرك، أن الخصومة كانت في التشريك أو في التنديد. وكل هذه الأمثلة التي سبقت تدل على ذلك. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام على أهمية توحيد الإلهية، الكلام على أهمية توحيد الإلهية، والكلام عليه هنا إما أن يكون ليكمل القسمة، أنه قال أن التوحيد ثلاث أقسام وذكر القسم الأول والثاني وهذا القسم الثالث، أو لأنه خرج بالنتيجة التي دلل عليها بأن الخصومة كانت في توحيد العبادة، لأنه سيرجع بعد قليل ويتكلم أيضا عن أن توحيد الرب جل وعلا توحيد الربوبية مركوز في الفطرة. فهذا الآن الذي معنا قد يكون عارضا أو قد يكون تكملا للقسمة نقرأه.
فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أبالله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به.
نعم، إذن هذا هو كما قلت، هذه العبارة وهذه الجملة من كلام المؤلف فيها تنبيه على أن المقصود من الرسالة ورسالات الأنبياء هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، ودلل على هذا بالآيات التي تلوناها، وذكر الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني يجعلونه يهوديا أو نصرانيا أو يمجسانه، يعني هو لو تركوه على ما خلق عليه لاختار الفطرة واختار الإسلام، لكن يأتي المعارض الخارجي، يأتي المعارض الخارجي بتهويده، جعله يهوديا أو تنصيره، جعله نصرانيا أو مجوسيا، لكن لو ترك على ما هو عليه من الفطرة لاختار الإسلام، لأنه مركوز في فطرته الإسلام. انتهى الآن المؤلف تقريبا من هذه المسألة، وهي قضية الكلام على أن إثبات الصانع، أنه لا يوجد في الأمم السابقة من يثبت للعالم صنعين متماثلين، وأن الشرك لم يكن بذلك، وإنما كان الشرك في اتخاذ شفعاء أو بوجود شركة جزئية، كما قلت في مشبهة الأفعال وفي غيره. الآن الشارح سينتقل إلى مسألة عقلية، مبحث الأدلة العقلية على أن إقرار العباد بالخالق فطرة. الآن سنتكلم على الأدلة العقلية على أن إقرار العباد بالخالق مركوز في الفطرة، على أن إقرار العباد بالخالق مركوز في الفطرة. فيذكر المؤلف أربعة أدلة، هذه الأدلة ساقها المؤلف بأسلوب فيه تعقيد. هذه الأدلة ساقها المؤلف بأسلوب فيه نوع من التعقيد، لكن سألخصها لك أثناء الكلام في كلمات كثيرة، لكن إذا لم تستطع أن تفهم هذه الأدلة التي ذكرها العقلية فلا عليك منها، يعني لا تحزن من فركها، لأنه يعني يكفيك ما مر من الأدلة من القرآن، وأن كل مولود على الفطرة إلى آخره، وأن الفطرة مركوز في فطرة كل إنسان الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى ومحبته سبحانه وتعالى والبحث عما ينفعه، والذي ينفعه هو عبادة الله جل وعلا والانقياد له جل وعلا. يعني هذه باختصار الأدلة العقلية التي مقتضى الأدلة العقلية التي تتكلم عنها المؤلف، أنه ساق هذه الأدلة واختصرها من كتاب شيخ ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، اختصر هذه الأدلة العقلية الأربعة من كتاب درء تعارض العقل والنقل المجلد الثامن صفحة 456. فأنا سأذكر الأدلة بعدما نقرأها، لا نأخذ واحدا واحدا ونحاول نشرح العبارات، لكن قد لا يفهم الكثير هذه الأدلة. فنقول البيت الذي نصحبه معنا: إن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني ما تزعلش نفسك، ما تنساش، سيبها وشوف غيرها، إن غيرها يغني عنك. فنتفق على هذا حتى يعني لا يحصل إشكال، وفي نفس الوقت لابد أن تكون مستيقظا، يعني ما تسرحش. اديني ربع ساعة أو 10 دقائق، ما تسرحش لا شمال ولا يمين. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب اقرأ يا شيخ.
وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ بالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به وهو هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.
هذا الدليل الأول، يلا الفهم ينفع طبعا. طيب نأخذ عبارة يقول من نبحث الأدلة العقلية على أن إقرار العباد بالخالق فطرة. يقول: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق، الذي أخبر به أن كل مولود ولد على الفطرة. الأدلة العقلية على ذلك: واحد، أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا تارة وباطلا تارة. يعني كل واحد بيجيله إما اعتقاد، بيجي له اعتقاد، قد يكون هذا الاعتقاد صح قد يكون غلط. متى يكون صحيحا؟ إذا وافق الحق. إذا وافق الحق فهو اعتقاد صحيح، اعتقاد حق. وإذا جانب الحق والصواب كان اعتقادا فاسدا. أي إنسان معرض هذا الكلام للاعتقاد، يأتي اعتقاد صحيح أو اعتقاد غير صحيح. وكذلك الإرادات، أنت تأتيك إرادة تجلب لك الخير، وإرادة تأتي لك بالشر. فأنت الآن متحرك، أنت حساس ومتحرك. حساس عندك أحاسيس، الأحاسيس هذه تشعر بها بالخير أو بالشر. وكذلك أنت متحرك، يعني عندك إرادة، أنت حساس، تعرفت جماد. الجماد ليس عنده إحساس، يعني فيما نرى. وأنت متحرك، يعني عندك إرادات، قد تتجه هذه الإرادات للخير وقد تتجه للشر. طيب يقول: ولا بد له من أحدهما، يعني بد له أن هو يختار واحد من اثنين. وهذه مسألة مهمة جدا، اللي الناس تعبر عنها او الفقهاء يقولون عنها، العلماء يقولون يعني نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلا بد لك من اعتقاد سواء كان حق او باطل، ولا بد لك من اراده سواء كانت الاراده هذه صحيحه ام غير صحيحه. وهو حساس متحرك، حساس يعني ليس بجمال، متحرك يعني الاراده. ولا بد لهم من احدهما، ولا بد لهم من مرجح لاحدهما، يعني لا بد له، سيختار فيختار فيختار. يقول: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، يعني تقول له أنت بين خيارين، تصدق بالخالق وتقر به وتنتفع بهذا التصديق، تنتفع به في الحال وفي المآل في الآخرة، أو تكذب بالخالق مثلا وتتضرر في الدنيا وفي الآخرة في النار. تختار أي شيء من هذين الاثنين. إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، ما لا بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. قلت: لا، أنا عاوز الحاجة اللي فيها منفعة، ومانيش عاوز ولا أريد الحاجة التي فيها مضرة. أي إنسان تقول له حط إيدك على النار هذه، يقول لك: لا، حط على النار ليه؟ مد إيدك للحية، يقول لك: لا، أنا في ضرر. فيختار أن يصدق وينتفع. يقول: وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع اللي هو الخالق والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الاعتراف بوجود الرب جل وعلا والإقرار به هل هو الحق ولا باطل، يعني الإقرار بالله جل وعلا حق ولا باطل. فيقول: الثاني فاسد قطعا. ليه؟ لأن كل الأمم بتقول إن فيه خطأ، مفيش حد سينازع في هذه المقدمة. كل الأمم تقر وتعترف ان فيه رب، مع الخلاف اللي تكلمنا عليه من اتخاذ الشركاء والانداد وغير ذلك، لكن كله معترف ان فيه رب، وان سموه ما سموه، وان اعطوه ما اعطوه من الشرك الجزئية. فيقول: والاعتراف وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. يقول: والثاني فاسد قطعا. ليه؟ عند جميع الأمم أنهم معترفون بوجود الخالق. طيب، فتعين الأول، تعين الأول اللي هو الإقرار بوجود الصانع والخالق، فوجب أن يكون في الفطرة. هذه بقى النتيجة، هذه هي النتيجة، يعني هو ذكر مقدمتين وهذه هي النتيجة. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، يعني لازم يكون في فطرة الإنسان ما يقتضي معرفة الصانع والإقرار به. إذن لابد أن يوجد في فطرة كل واحد قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النفع لهذا الشخص أو لكل شخص. يعني لابد أن يكون مركوز في كل إنسان فطرة تقتضي البحث عن الحق أو إرادة الحق وإرادة النفع. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته، يعني الآن سؤال آخر: هل محبته، محبة هذا الخالق، أنفع للعبد أو لا؟ يقول: والثاني فاسد. يعني لابد أن تكون محبة هذا الخالق وهذا الرب أنفع للعبد، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. فوجب أن يكون في الفطرة محبة ما ينفعه. والمحبة هذه شرطها العلم والمعرفة، فلا بد أن يكون في فطرة كل إنسان حب المعرفة وحب العلم بالخالق والرب جل وعلا. فإذا هذا الدليل معناه أنه مركوز في فطرة كل إنسان الإقرار بالخالق وإرادة ما ينفعه والاتجاه إلى معرفة الخالق الذي يقتضي ذلك محبته سبحانه وتعالى. إذن الفطرة مركوز فيها، موجود فيها، خلق الإنسان وجبل على هذه الأمور، الإقرار بالخالق والتوجه إلى ما ينفعه ويجب له الخير ويجب له المصلحة ويدفع عنه الشر، وأيضا مركوز فيه حب الخالق ومعرفته سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الأول العقلي، هذا الدليل الأول العقلي على أن إقرار العباد بالخالق فطرة. نعم. الدليل الثاني،
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه
بحسه،
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك.
مقتضي. طيب، يقول الدليل الثاني العقلي أن العبد مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. زي ما بقول لك، تقول له حط لك في النار يبتعد، ارمي نفسك في البحر بدون سبب يبتعد، ضع يدك في فم الاسد يبتعد، خذ هذا المال او خذ هذا الطعام او الشراب ياخذه. ما الانسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، يعني بإحساسه. طيب، وحينئذ لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك، يعني بتحصيل ذلك يعني بجلب المنافع ودفع المضار. إزاي؟ يعني هو هيعرف إزاي إن ده من المنافع أو ده من المضار؟ لازم معين، لازم معين. يقول الشيخ بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة، يحتاج خلاص عرفنا الفطرة فيها الخاصية دي ان هي تتجه لجلب الخير ودفع الشر. طيب، هتميز ازاي الخير من الشر؟ تحتاج معين. هذا المعين اما بالتعليم، يعني من اجل هذا إيجاد هذا المعين بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب ليعين هؤلاء أو ليعين الفطرة على تمييز ما ينفعها ودفع ما يضرها بالتعليم. الرسل جاءت لتعلم الناس العقائد، العبادات، المعاملات، الدعاء إلى الله جل وعلا، العلماء، كل هؤلاء معينون أو يعينون الفطرة المركوز فيها حب الخير والمركوز فيها إرادة جلب الخير ودفع الشر. لذلك الفطرة لوحدها لم تكن كافية لإقامة الحجة على الناس. لأن الفطرة مركوز فيها الإقرار بالخالق، لكن لم تكن الفطرة المركوز فيها هذا الإقرار بالخالق كافية لوحدها لإقامة الحجة على العالمين. من أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليكون ذلك معينا لهذه الفطرة على تمييز وتبيين الخير من الشر. الشيخ يقول بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونحوه، سواء كان ما جاء بعد ما يفعله ما فعله الرسل وما يفعله العلماء وما يفعله الصالحون وما يفعله الدعاء بشتى أنواع التعليم والدلالة على الخير. فإذا وجد الشرط، الشرط اللي هو وجود المعين، وجود المعين، ومن ذلك المعين التعليم الذي جاء به الرسل. فإذا وجد الشرط يعني وجد المعين وانتفى المانع، انتفى المانع يعني المانع الخارجي، واحد راح يتعلم وقاصد الخير وراح يحضر مجالس العلم والذكر، لكن وجد إخوان الشياطين يقول لهم انت رايح تضيع وقتك، رايح تجلس مع أناس ملوش شغلة، تضيع الأوقات والأعمار وتترك الأعمال لتأتيك بالأموال، فشغله عما ينفعه إلى ما يضره، هذا اسمه المفسد الخارجي، سواء كان شيطان وسوس الشياطين، أو سواء كان ذلك من أصدقاء السوء، أو كان ذلك من إغراءات وغواية الدنيا لزخارفها، أو غير ذلك من المفسدات الموجودة في الخارج، يعني التي تفسد على الإنسان صلاحه وعبادته. فإذا وجد الشر يعني فطرة خلاص موجودة، فطرة فيها الخير، حب الخير والإقرار بالخالق، وجد الشر يعني وجدت من يعينها، وانتفى المانع اللي هو المفسد الخارجي المعارض الخارجي اللي من بره، استجابت يعني حصلت استجابة من الفطرة، وتعلمت ما ينفعها، وتكاملت محبتها، وارتقت في درجات المحبة والعبادة ونحو ذلك، لما فيها من المقتضي لذلك اللي احنا قلناه، المقتضي لذلك ان هي طبعت على إرادة الخير، طبعت على إرادة الخير وعلى قبول الحق. إذن الفطرة مستعدة لقبول الحق، وجبلت على هذا وتبحث عنه، فإذا تيسر لها المعين وانتفى عنها المعارض الخارجي أو المفسد الخارجي استجابت. وهذا موجود بيننا، تجد إنسان لبنه خام، يبدأ يأتي المساجد ويبدأ يلتزم وكذا، ثم إن ترك الحمد لله استمر، وإن أتته العوارض والمفسدات الخارجية خلاص راح. هذا موجود تشاهدونه عيانا لكثرة المغريات التي حولنا والمفسدات الخارجية، هذا هو الدليل الثاني أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار ويحتاج إلى المعين. فإذا توفر الشرط وانتهى المانع استجابت الفطرة وأقرت بخالقها وأحبت خالقها واتجهت إلى عبادته والإذعان له والخضوع له. هذا هو الدليل الثاني من الأدلة العقلية على أن إقرار العباد بالخالق فطرة. نعم فارس.
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضر
الجماد
وإذ
الجماد والجهال، جماد في نسخ الجهال لا علم الجماد. نعم.
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظها لم يقبلها. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له.
ثالثا من الأدلة العقلية أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق على ما قررناه من قبل، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم، لأنك أنت قد تعلم من لا يريد التعليم ومن لا يحبه ومن ليس عنده قابلية للتعليم. ممكن واحد يتكلمه 100 ساعة في أمر من الأمور وليس عنده أصلا أي قابلية. لو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبلها. لو عدت تعلم البهائم البقرة أو الحمار ألف باء تاء تاء، ما لو علمت 1000 سنة وقلت له إذا حفظت حرف أعطيك برسيم كذا وحرفين أعطيك كمية أكبر، وإذا حفظت حروف كلها أعطيك هملي لك المكان هذا برسيم، ما يقبل. مهما حفظته وحثثته على هذا ما ليس عنده قابلية. لو علم الجماد والبهائم وحفظها لم يقبلها. لكن الإنسان والنفس فيها قوة تقبل ذلك، قوة الله جل وعلا ركز فيها قوة تقبل ذلك. يقول ومعلوم أن حصول إقرارها، يعني النفس إقرارها بالصانع ممكن، يعني غير مستحيل، بدليل أن الناس أقرت بالصانع وبالخالق وآمنت. الناس آمنت وأقرت بالخالق، يعني هو ممكن، يعني كلمة ممكن عند في علم العقائد معناه غير مستحيل، غير مستحيل. يقول ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، يعني من الممكن أن تقر بالصانع وبالخالق لو تركت، حتى لو لم تعلم، حتى لو لم تعلم تقر أن هناك خالق. وتكون الذات يعني الفطرة كافية في ذلك، يعني الفطرة المركوزة في نفس كل إنسان تقر إذا تركت على ما هي عليه بدون أن يأتي أحد يهودها أو ينصرها أو يمجسها، تقر في الصانع وبالخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، المقتضي القائم بالنفس هو قبولها الحق، أنها طبعت على قبول الحق، أنها طبعت على قبول الحق وإرادة النفس. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، نقول المصل الخارجي يأتي يعترض الإنسان فيغويه ويجعله يرجع عن طريق الهداية. فإذا وجد هذا المقتضي وانتفى المعارض، يقول بقى النتيجة والمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، يعني يوجب الإقرار بالخالق والإذعاء له وعبادته. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها انتبه، هذه النتيجة، الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. إذا الفطرة السليمة إذا تركت ولم يأتيها معارض مفسد خرجت بنتيجة أنها تقر بالخالق وتذعن له بالقبول والانقياد والعبادة، حتى ولو لم تعرف تفاصيل ذلك الانقياد وتلك العبادة. هذا هو الدليل الثالث من أدلة الأدلة العقلية على أن إقرار العباد بالخالق مركوز في الفطرة. نعم.
ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. ويحكى عن أبي
الرابع والأخير هنا شيخ الإسلام يعني زاد عليها، يقول أن يقال إذا لم يحصل المفسد الخارج اللي هو المعارض الخارجي اللي قلناه، ولا المصلح الخارجي يعني تركت على ما هي عليه، لا وجد شيء يفسد عليها يعني تلك الفطرة، ولا يوجد شيء أعانها. يقول كانت الفطرة يعني بنفسها مقتضية للصلاة، لأن مركوز فيها كما قلت ومطبوع فيها إرادة الخير والحق، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، لأنها مشغولة على إرادة الحق وإرادة الخير وإرادة النفع ودفع الشر. فإذا علمت تعلمت، وإذا وجهت الخير توجهت. يقول لك لأن المقتضي فيها قائم والمانع منتفي، خلاص مفيش حاجة بتعرضها، تركت على ما هي عليها، فتتجه إلى الخير وتتجه إلى الحق وتتجه إلى إرادة ما ينفعها. وأعظم ما ينفعها إفراد الله جل وعلا بالعذاب، الإقرار به وإفراده جل وعلا بالعبادة. أعظم ما ينفع تلك النفس الإقرار به جل وعلا وإفراده بالعبادة. هذه كلها أدلة كما قلت الشيخ يعني اختصرها ولخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض، ومن شاء أن يراجعها بإفادة فيراجعها في الدرء. وكما قلت ملخصها أنها تدور على أن الفطرة مركوز فيها الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى والانقياد له وإرادة ما ينفعها، وأعظم ما ينفعها محبة الخالق سبحانه وتعالى وعبادته جل وعلا. ثم يذكر مناظرة طريفة حكيت وهي مشهورة عن الإمام أبي حنيفة نذكرها. نعم. ويحكى عن أبي حنيفة
رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترتي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء المنظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين.
يعني هذا المثال ذكره عن أبي حنيفة في إثبات الصانع أو الخالق وهو مشهور. جماعة جاءوا يسألونه عن تقرير توحيد الربوبية يعني إثبات الرب جل وعلا، فقال لهم يعني أنا الآن مشغول بمسألة عظيمة يعني خليكم معايا فكروا فيها لأن فيها إشكال، وبيقول لهم كده يعني. فقالوا ما هي هذه المسألة العظيمة يعني أعظم مما نسألك عنه؟ قال أخبروني عن سفينة تمشي في البحر في دجلة أو في غيره مملوءة طعام وشراب وتمر على الموانئ، كل ما تنزل عن ميناء مدينة من المدن تفرغ الحمولة التي يحتاجها أهل تلك البلدة، ثم تمشي وتذهب إلى مدينة أخرى تفرغ الحمولة التي يحتاجونها، وكل ذلك من غير أن يدبرها أحد، ماشي بدون قائد بدون قبطان بدون أحد يقوده. فقالوا هذا مستحيل، هذا محال. فقال إذا كان هذا محال في سفينة فكيف بهذا العالم المترامي الأطراف الذي لا يعلم مداه إلا خلقه بانتظام أمره وانتظام شؤونه، وهذا هذا التركيب العجيب للسماوات وهذا النظام البديع في الأرض، الشمس وطلوع الشمس وغروب الشمس وطلوع القمر وغروب القمر في مواعيد لا تتخلف وأماكن لا تتبدل، فكيف تقولون بأن هذا مستحيل في سفينة ولا تقولون بأن هذا مستحيل في هذا الكون العظيم؟ فبهت هؤلاء. فهذا يعني استدلال من هذا الإمام على وجود الخالق وأن وجوده مركوز في الفطر. والأئمة الأربعة كل واحد منهم يحكى عنه شيء في هذا القبيل. فالإمام الشافعي استدل به دودة القلب وما تخرجه وتنتجه من الحرير بهذا النظام البديع وهذا الحرير الجميل الغالي بهذا الترتيب وبهذا النظام، يعني أن لهذه الدودة أن تخرج من بطنها هذا الحرير بهذه الطريقة، إلا إذا كان الله جل وعلا يعني خلقها وفطرها على ذلك. الإمام أحمد استدل بالبيضة، قال شيء مغلق مغلق ومحكم ينكسر فجأة ويخرج منه كائن يصيح، كائن يصيح شيء مغلق، مفيش حد دخل مثلا كونه او حط له حاجة او عمل له شيء او حط مثلا محلول على حاجة او شيء، لا البيضة مغلقة فجأة تنكسر ليخرج منها كائن يصيح، فمن اخرج هذا الكائن الله سبحانه وتعالى وقال للرب جل وعلا وقال للخالق سبحانه وتعالى. هذه أدلة عقلية ويعرفها الناس مذكورة عن الأئمة، مذكورة عن الأئمة. ثم يقول فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النصارى، يعني هؤلاء المتكلمون، قلنا أن كل حياتهم تتركز في إثبات الربوبية وإثبات الخالق وإثبات الصانع. طب أين نصيب توحيد الألوهية؟ لا تكاد تجده في كتبهم إلا هكذا، يعني جاء عرضا جاء عرضا، كل تركيزهم على إثبات الخالق. طب هو إثبات الخالق وإثبات الرب يحتاج إلى استدلال؟ وجوده جل وعلا أوضح من أن يحتاج إلى استدلال، والفطر تقر به والأمم جميعها تقر به. يقول الشيخ معلقا على هذا الكلام السادق كله فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية، يعني الإقرار بالرب جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق الأخيره الذي يقر به هؤلاء النظار يعني المتكلمون ويثنى فيه كثير من أهل التصوف، يعني المتصوفة يجعلون مشاهدة يعني مشاهدة قلبية عندهم الرب جل وعلا في خلقه وفي أمره القدري والكوني هو أعظم شيء. طيب أين نصيب توحيد العبادة عند هؤلاء؟ تجد العكس، يشركون به جل وعلا، يعني مع تعبهم في هذا الفناء بأنواعه وتعبهم في بحثهم عن مشاهدة تصرف الله جل وعلا في ملكوته، وان هم تدور كل حياتهم على هذا الامر، تجدهم يشركون الله مع الله جل وعلا في عبادته، بعباده الاولياء، بالتقرب الى الاولياء، بالذبح الاولياء، بالنذر الاولياء، بالاستغاثه بالاولياء الى اخره. يقول ويجعلونه غايه السالكين، يعني اعظم شيء انت تشاهد مظاهر واثار توحيد الخالق جل وعلا امره ونهي يعني. بل بعضهم يقول انا مستسلم للمعصيه، اذا وقعت في المعصيه انا لن اجاهد نفسي على ترك المعصيه لان الله ارادها مني، فانا ماشي مع الاراده الكونيه القدريه. لو قضى عليك او على شخص بالمعصية أو بالكبيرة يفتخر، لأن هو بينفذ الإرادة الكونية القدرية، فصار كل أعماله طاعة حتى لو كانت معصية. إن هو بيشرب الخمر يعتبرها طاعة، لو هو بيزني بيعتبرها طاعة، لأن هذا فيه الإقرار أو تنفيذ لإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية. فعندهم كل أعمالهم وكل بما فيها من المعاصي طاعة. يقول كما ذكره صاحب المنازل هو الهروي الشيخ غزان الهروي، وهو مع ذلك يعني الشخص مقر بتوحيد الربوبية ويثنى في توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، يقول كان مشركا من جنس أمثالنا المشركين. يعني حتى لو كان يثنى في توحيد الربوبية وحياته كلها يقضيها في مشاهدة آثار توحيد الربوبية، ولم يأتي توحيد العبادة، ولم يخرج الله جل وعلا فيه، ولم ينفي الشرك عن نفسه، فإنه يكون مشركا من جنس أمثال من المشركين. لماذا؟ لأن الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم جاءت في توحيد العبادة، جاءت في توحيد الألوهية، جاءت في توحيد الإلهية، لكن لم تكن الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم في توحيد الربوبية، لأن الأقوام كانوا مقرين بالرب والخالق. يقول والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. يعني يجعل ما أتى في النصوص من توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلهية أو دليلا على توحيد العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، هذا أمر بتوحيد العبادة. طب استدل عليه بأي شيء؟ استدل عليه بأي شيء؟ استدل عليه بتوحيد الربوبية. اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم، إذن هذا توحيد الربوبية، والذين من قبلكم، فيجعل الأول اللي هو توحيد الربوبية دليلا على الثاني اللي هو توحيد الإلهية. يعني لماذا تعبد الله؟ لماذا تفرده بالعبادة؟ الجواب لأنه الذي خلقك وخلق آبائك وأجدادك إلى آخره. فيجعل الأول اللي هو توحيد الربوبية دليلا على الثاني اللي هو دليلا على توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ويستلزم ألا يعبد إلا الله جل وعلا. يعني من أقر بأن الله جل وعلا هو الخالق والمتفرد بالخلق فلا بد أن يقر بأنه المتفرد بالعبادة والمتفرد بالألوهية. يقول الشيخ إذ كانوا يسلمون في الأول، يعني يقرون بتوحيد الربوبية ليس عندهم إشكال فيه، وينازعون في الثاني، ينازعون في توحيد العبادة، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، يعني المقدمة الأولى، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم، يأتي العباد بما ينفعهم، هذه تمشي معنا في الأدلة العقلية اللي أخذناها، ويدفع عنهم ما يضرهم، يعني هم يقروا بأن خلق والله وأنه هو الذي يأتي لهم بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، يعني النازع الضار لا شريك له في ذلك، يعني لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير، فهذا يعطيك نتيجة لابد منها. فلما تعبدون غير الله وتجعلون معه آلهة أخرى، وتجعلون معه آلهة أخرى. ثم ذكر آيات كثيرة تدل على هذا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشكون. ثم يعدد نعمه على خلقه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكاري فأخذتم في أصول الفقه الاستفهام الإنكاري. وهذا استفهام إنكاري يتضمن نفي ذلك يعني ليس هناك أحد مع الله جل وعلا يفعل ذلك ولا يقدر أن يفعل ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله آلهة أو إله كما ظنه بعضهم. طيب من المناسب أن نقف هنا على هذا الموطن أن في اتصال بالكلام إذا كان أحد عنده استفسار أو أحد شيء. التمنع في الربوبية لسه ما ذكرناه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. ما اتخذ الله من ولد في الكلام عليه الآية وما كان معه من إله سيتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. طيب في أحد من الاستفسار. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.